والسلام على سيد الأنبياء والمصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أول أدلة أصالة اللزوم. استدل الشيخ بالاستصحاب، وقلنا بأن هذا الاستصحاب له تقاريب ثلاثة، كلها بحسب نظر الشيخ صحيحة ومتجهة. التقريب الأول استصحاب شخص الملك الحادث بالتعاطي، فإذا شك في أن المعافاة بعد الفراغ من إفادتها للملك، هل تفيد الملك اللازم أو الملك الجائز المتزلزل، صح لنا استصحاب هذا الملك السلام عليكم ورحمة الله بعد رجوع أحد المتعاطيين. هذا الاستصحاب ينتج لزوم الملك. صبحكم الله بالخير. التقريب الثاني هو أن الملك الحادث بالمعاطاة إذا شك في أنه ملك لازم أو متزلزل، نستصحب جامع الملك. معنى استصحاب جامع الملك أيضا الحكم باللزوم بعد رجوع أحد المتعاطين، يعني عدم كون رجوعه مجديا في فسخ المعاملة المعاطاتية. التقريب الثالث للاستصحاب أن المستصحب لو لم يتعين في الجزئي ولا في الكلي. تارة نعلم حال هذا المستصحب أنه جزئي من جزئيات الملك، أو نعلم بأنه كلي تقدم حكم كل منهما. إذا دار الأمر بين كون المستصحب جزئيا وكليا، جناب الشيخ يقول أيضا لا مانع من استصحاب المستصحب هو الملك مهما كان، سواء كان جزئيا أو كليا. لماذا لا مانع؟ لأن المانع إذا قلنا بعدم صحة استصحاب الكلي. لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. من جهة أن استصحاب الكلي دائما مبتلى بمانع عندما يمنع من استصحاب الكلي، لا مثل الشيخ الذي يدفع هذه الموانع ويزيل هذه العوائق. عندما يمنع من استصحاب الكلي في مطلق الموارد، يقول بأن استصحاب الكلي دائما معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. هذا الاستصحاب يكون مقدما على نفس استصحاب الكلي فيمنع من جريانه. هذا الذي يتشبث به المانع. وأما الشيخ الأنصاري فقد أجاب عن هذا المانع في أصوله، ولا يرى مانعا من استصحاب الكلي. يقول على كل حال إذا دار أمر المستصحب هنا في باب المعاطاة بين أن يكون جزئي الملك وبين أن يكون كليه، لا مانع أيضا من الاستصحاب، لأنه على تقدير كونه كليا يوجد المانع عنه. وأما إذا لم يحرز كليته بل احتمل كونه جزئيا، فهذا المانع أيضا محتمل الوجود وليس بقطعي الوجود. إذا كان محتمل الوجود لا نعتني به، ونتمسك بلا تنقض اليقين بالشك، ونحكم ببقائه. هذا تقريب الأصول الثلاثة، يعني الاستصحابات الثلاثة التي تمسك بها الشيخ. لكن هو يصير على أن المستصحب هنا جزئي وليس بكلي، يقيم الدليل على أن العقد والبيع يؤثر في حدوث الملك الجزئي لا الملك الكلي الدائر بين المتزلزل واللازم. يستدل بدليلين. الدليل الأول يقول نحن نعلم أن في الشريعة المقدسة جعل الشارع عقد الهبة عقد المملكة، هذا نعلم. الواهب حينما يهب مال وعين للمتهم هذا ينشئ التمليك، يقول ملكتك هذا الكتاب مثلا، هبة مجانية. هذه الهبة أيضا نعلم بأن المتهم إذا كان أجنبي تكون الهبة جائزة، يعني يصح للواهب الرجوع عن هبته قبل حصول الملزم بيد المتهم من تلف أو تصرف أو شيء. وإذا كان المتهم رحما من أقرباء هذا الواهب تكون هبة الواهب لازمة، لا يجوز له الرجوع، لا يصح له الرجوع، هذا التمليك يصير مثل البيع لازم. هذا نعلمه. جناب الشيخ على الله مقامه يقول انظر إلى الهبة، الهبة عقد مملك، هذا الملك حتى مع غفلة الإنسان الواهب أحيانا إذا كان المتهم رحما هذه الهبة تفيد الملك اللازم. إذا كان المتهم أجنبيا عن الواهب صديق مثلا هذه الهبة تكون جائزة ومتسلسلة، يجوز الرجوع فيها. يقول هذا الواهب حينما ينشئ التمليك بالهبة هو لا ينشئ إلا التمليك. أعرفكم لأنه قد يكون غافل عن الحكم الشرعي أن هبة الهبة إلى الرحم يفيد الملك اللازم، الهبة إلى الأجنبي يفيد الملك المتزوج، غافل عن هذا الأمر، كما أن أكثر العوام ربما هكذا يكون غافلا عن هذه الخصوصيات. زين، هل يمكن أن نقول بأن هذا الواهب بهاتين الهبتين يملك الكويت أو لا؟ هو يملك، يقول ملكتك، هو غافل. الغافل كيف يتمشى منه القاس؟ فمجرد كون عقد الهبة مملكا يرشد إلى أن حقيقة الملك هو شيء واحد، حقيقة الملك هو هذا الربط الحاصل بين الواهب والعين الموهوبة اللي يقطعها يجعل الربط بين المتهم وبين هذه العين، هذه النسبة، هذه الإضافة، هذه العلقة يقطعها عن نفسه، يحولها إلى الطرف الآخر وهو المتهم. اللزوم والجواز يستندان إلى حكم الشارع بأن الشارع يحكم على هبة الرحم بأنها لازمة، ويحكم على هبة الأجنبي بأنها متزلزلة وجائزة مثلا، فحقيقة الملك شيء واحد. هذا يصير دليل على أن الملك أينما تحقق هو حقيقته أمر واحد. الحكم الشرعي الذي هو خارج عن هذه الحقيقة قد يحمل على هذا الملك، يقال الملك المتزلزل، وقد يحمل عليه ويقال الملك اللازم. والحقيقة الشيء لا يمكن أن يتغير بحكمه. لماذا؟ لأن الحكم دائما متأخر عن الموضوع. أنت حينما تقول زيد قائمون، قائم دائما هو متأخر بالرتبة عن زيد، لابد أن يكون زيد موجود، ثم إذا كان موجودا إما أن يكون قائم وإما نائم وإما جالس مثلا. وأما حقيقة زيد لا يتنوع بنوعين، الزيد القائم والزيد الغير القائم، هذا لا يكون صحيحا. زيد هو زيد، حقيقته شيء واحد. هذا العرض، هذا الحكم، هذا المحمول تارة ينسب إليه يقال زيد قائم، أخرى لا ينسب إليه لا يقال زيد قائم، مثلا يقال زيد جالس أو مارشل مثلا. كذلك الملك في باب الهبة، المنشأ هو الملك، هذا الملك دور الشارع هنا، تارة يحكم عليه بأنه متزلزل وأخرى بأنه لازم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي في الواقع هو الدليل الأقوى للشيخ على أن الملك إنما تحقق فهو حقيقة واحدة، يقول إذا فرضنا أن الملك كلي، هذا الكلي إذا أراد أن يتحقق حصة منه، لأنه كل كلي حينما يوجد يوجد حصة من الكلي بوصف الكلي لا يمكن أن يوجد في الخارج، الحصص موجودة، الكلية الطبيعية معناه وجود الحصة، يعني الفعل هو الكلي مع ضمائم علائم التشخص الحوارض، هذه المقولات التي تحيط وتكتنف بالكلي فتجعله جزئيا معينا، مثل مقولة الأين، مقولة المتى، مقولة الوار، هذه المقولات التي تحيط بالإنسان، مقولة الكيف كان. إذا كان المستصحب، إذا كان الملك بصورة عامة كليا، هذا الكل حينما يريد أن يوجد في الخارج، يعني يوجد فرد منه في الخارج، إما أن يكون المحصص لهذا الكل، الجاعل لهذا الكل جزئيا موجودا في الخارج، إما أن يكون نفس المالك، وإما أن يكون الشارع، ولا ثالث في البين. استناد الحصة من الكل إما أن يكون بنفس تخصيص وتحصيص المالك، وإما من قبل الشارع، الثالثة غير موجود. كل الفرضين هم ممنوع. إذا صار كل الفرضين ممنوع نستكشف أن الملك هو ليس بكلي، لأنه إذا كان كل يحتاج وجوده في الخارج إلى التحصيص وإلى المخصص والمحصص. الفرض الأول أن يكون المحصص المالك، نقول بأن المستصحب يعني الملك كلي، هو في المقام يصير المستصحب كلي، المحصص المالك. يقول هذا الشيخ، يقول هذا الفرض باطل. ليش؟ لأن المحصص إذا كان هو المالك يتبع لزوم الملك والجواز الملك قصد هذا المالك، فإذا قصد الملك اللازم توجد هذه الحصة المعينة، الملك اللازم. إذا قصد الملك الجائز توجد هذه الحصة المعينة، التحصيص تابع إليه. وإذا ما قصد لا الملك الجائز ولا الملك اللازم، لازم يعني يترتب عليه أن لا يوجد خصوص الملك اللازم ولا خصوص الملك الجائز، أنه يتبع القصد، هذا ما قصد. زين، هذا هل يمكن أن نلتزم به؟ لا يمكن أن نلتزم. مثلا في باب الهبة، نعود إلى المثال، في باب الهبة، الهبة الشارع المقدس حكم بأنها قد تفيد الملك اللازم وقد تفيد الملك الجائز. إذا كانت معوضة أو كانت إلى ذي رحم أو كانت مقرونة بقربة، يعني الصدقة، هاي الهبة تفيد الملك اللازم، لا رجوع فيها، لا رجوع فيما يكون لله سبحانه وتعالى. أو إذا كانت معوضة كذلك هي لازم، كذلك إذا كانت إلى ذي رحم تكون الهبة لازمة، هذا نعلم به. والهبة في غير هذه الأقسام الثلاثة تكون مفيدة للملك الجائز. إذا كان التحصيص مستند إلى نفس الواحد، يعني يوجد الملك اللازم أو يوجد الملك الجائز، هو هذا معنى، هذا أنه إذا قصد الواحد في الهبة إلى ذي رحم الملك الجائز، يلزم أن يوجد الملك الجائز. لماذا؟ لأنه هو أنشأ هذا، هذا أنشأ، لابد أن يتحقق. إذا هم قصد في الهبة إلى الأجنبي غير معوض وغير متقرب إلى الله تعالى، قصد الملك اللازم، يلزم أن يوجد الملك اللازم، لأنه التحصيص مستند إليه، هو الذي يحصص، هو الذي يوجد، مع أنه باطل، لأن الهبة إلى الأجنبي يفيد الملك الجائز، لا يفيد الملك اللازم. الهبة في القسم الأول أيضا يفيد الملك اللازم، لا جدوى. وإذا لم يقصد شيئا من اللزوم والجواز في الهبة إلى الأجنبي أو في الهبة إلى الرحم، يلزم أن لا يتحقق لا الملك الجائز ولا الملك اللازم، لأن هذا باطل قطعا. إذا كان المتهم أجنبي يتحقق الملك الجائز، إذا كان المتهم رحم وقريب للواهب يتحقق فيه الملك اللازم. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن منشأ تحصيص الكلي لا يكون قصد الواهب والمملك أصلا. صحيح. ننتقل إلى الشق الثاني، وهو أن التحصيص إذا كان الملك كلي، التحصيص يستند إلى جعل الشارع لا إلى جعل المالك، هذا الاحتمال أيضا موجود. فإذا الشارع حكم بحصول الملك الجائز في هذا المورد نحكم بحصوله، إذا حكم بحصول الملك اللازم أيضا نحكم بحصوله وتحققه. التخصيص يستند إلى الشارع. شيخنا الأنصاري يقول هذا هم أيضا غير صحيح، حتى يستكشف كلية الملك. لماذا غير صحيح؟ يقول لأنه إذا كان التخصيص مستند إلى الشارع يلزم مخالفة قانون التبعية، العقود بعدل للقصور. لماذا يلزم بيانه هذا؟ مثلا في نفس الهبة، إذا قصد المالك في الهبة إلى الأجنبي ملكا لازما، الشارع ماذا يحكم؟ يحكم بالهبة الجائزة، بالملك الجائز. في الهبة إلى الأجنبي يحكم بالهبة ملك الجائز. زين، إذا كان مقصود المالك إما خصوص الملك اللازم أو ما كان إلى قاصد من ناحية اللزم والجواز، الشارع المقدس حكم بأي شيء؟ بحصول الملك الجائز. زين، الهبة إلى الأجنبي صحيحة أو باطلة؟ لا شك في أنها صحيحة. إذا كانت صحيحة، مقتضى قانون التبعية أن الشارع يمضي هذه الهبة على ضوء ما قصده الواهب. إذا كان مقصود الواهب من الهبة إلى الأجنبي الملك اللازم، الشارع أمضى الهبة الجائزة ما أمضى الهبة اللازمة. هذا يلزم مخالفة العقد للقصد أم لا يلزم؟ يلزم، مع أن مخالفة العقد للقصد باطل. عكس المطلب، يعني في الهبة إلى الرحم، في الهبة إلى الرحم الشارع المقدس يحكم بلزوم الملك، التخصيص يستند إليه، لكن إذا استند إليه أيضا يلزم إمضاء الهبة على غير ما قصده الواهب، لأن الواهب قد يقصد في الهبة إلى الرحم الملك المتزلزل. الشارع يصحح هذه الهبة، لا يحكم ببطلان هذه الهبة، ولكن يحكم بلزوم الملك، لأن المتهم والموهوب له هو رحم وليس بأجنبي. إذا الشارع المقدس حكم بلزوم هذه الهبة والواهب قصد الملك المتزلزل، يعني هكذا كان من نيته الرجوع، لكن الشارع حكم باللزوم، هذا هل يلزم مخالفة قانون التبعية أو لا يلزم؟ يلزم، وقانون التبعية هم ما يتحمل التخلف. فعدم تحمل قانون التبعية للتخلف يستكشف منه أن الملك المنشأ ليس كليا، هو جزء من أول الآن، مرغى عنه الخصوصيات، الجواز واللزوم موجود في الملك، لا أنه غير موجود، لكن هذه أحكام شرعية مثل القيام الذي يحمل على زيد، ليست دخيلة في صميم الملك، ليست مؤثرة في نفس وجود الملك. الملك يوجد، الحكم الشرعي يحمل عليه تارة هو الجواز وأخرى يحمل عليه اللزوم. فهذا الشق الأول إذا كان منشأ التخصيص قصد المالك، الشق الثاني إذا كان منشأ التخصيص والتخصيص عبارة عن حكم الشرع، كلاهما باطلان. يستكشف من كلا هذا، من بطلان كلا الشقين، أن الملك ليس كليا، أن الملك هو عندما يوجد جزء. لكن في هذا الشق الثاني، يعني إذا كان منشأ التخصيص والتخصيص الشارع، هنا يوجد القلت، وقلت الشيخ يتعرض لهذا الإشكال والجواب ويبين المطلب. القلت هو أنه لا يمكن جعل منشأ امتناع تحصيص الملك إذا كان التحصيص مستند إلى الشارع، لا يمكن استكشاف وحدة الملك وجزئية الملك من بطلان هذا الشق الثاني، وهو إذا كان المحصص الشارع. لماذا لا يمكن؟ أنت الشيخ الأنصاري تفضلت في رد أول استبعادات كاشف الغطاء بأن قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة، وأما العقود الفاسدة، يعني التي لم يقم بعد دليل على صحتها ونفوذها وإمضائها، فهي ليست مشمولة لقانون التبعية. هكذا قلت. كلامك صريح في هذا المطلب. زين، على ضوء هذا المطلب المستشكل يقول للشيخ الأنصاري: احنا كلامنا في المعاطات، المعاطات معاملة فعلية وليست معاملة قولية، وهذه المعاملة الفعلية لم يقم دليل بعد على صحتها. صحتها يعني تنفيذ الشارع لها على حسب ما يقصده المتعاطيان، هذا معنى الصحة. إذا لم يكن هذا الدليل موجود فالمعاطات خارجة موضوعا عن قانون التبعية. أنت كيف تريد إثبات جزئية الملك ورفض كلية الملك بالاستناد إلى أنه يلزم تخلف قانون التبعية؟ فليلزم تخلف قانون التبعية، ثم ماذا؟ هو أصلاً المعاطاة ليست صغرى لقانون التبعية، حتى أنت يمكنك استكشاف جزئية الملك من عدم جريان هذا الشق الثاني، يعني إذا كان التحسيس مستند إلى الشارع المقدس. فلا بد أن تقيم دليل آخر أيها الشيخ على أن الملك ليس كلي وهو جزئي. شيخنا الأنصاري، هذا حاصل للإشكال، شيخنا الأنصاري في الجواب يقول: صحيح، أنا ذكرت هناك بأن قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة، هذا صح، أنا أعترف به ولا أخالف هذا العهد، ولكن الشيء الذي ألتزم به هنا وهناك ما ذكرته لعدم المناسبة، والمناسبة هنا تقتضي ذكرها، هو أن الآن الكلام ليس في قانون التبعية، الكلام الآن في أصالة اللزوم. أصالة اللزوم يعني الملك أينما حدث هل يحدث لازما أو يحدث متزلزلا، هذا معنى أصالة اللزوم. ونحن الآن بصدد إثبات أن الملك أينما حدث يحدث لازما، إنما أخرجه الدليل مثل عقود الجائزة مثلا. هذا الأصل يعني أصالة اللزوم لا فرق فيها بين العقد اللفظي والعقد الفعلي، يعني أنتم الفقهاء تتمسكون بأصالة اللزوم وتقولون بأن عقد المسابقة لو تحقق العقد اللفظي، تسابقنا تحقق العقد بين الطرفين أو بين الأطراف المتسابقة، تحقق العقد اللفظي، وخب العقد المسابقة نعلم كما ذكرنا سابقا في مقدمة، لعله كان أو لا هنا لم يجي في الخيارات ذكرنا، إذا في عقد السرق والرماية شك في أن الملك الحاصل هو عقد تعليقي، لأنه كما أن عقد الهبة بهذا المعنى تعليقي، يعني يتوقف على القبض، بدون القبض ما يصير ملك، مثل القرض كذلك، عقد المسابقة هم معلق على تحقق المزاولة الفعلية العملية للمسابقة. إذا المرامات إذا هم سرق، السرق بالفرس بالخيل بالكذا أي شيء كان ما يتسابق به أو عليه، هذا يحتاج إلى السابق. نفس العقد يقول تسابقنا على أن يكون للسابق 100 دينار، هذا لا يكفي في ملكية السابق إلا إذا تبين أن السابق سابق أيضا خارجا، يعني عليه المسابقة العمل الخارجي، هذا المعلق عليه. العقد يصير جزء السبب المملك، المسابقة الخارجية هم يصير الجزء الآخر مثل القرض في باب الهبة. الآن إذا تحقق العقد ولم يتحقق السرق الخارجي، أراد أحد المتسابقين أو المتسابقين أن يخرج من السرق، يقول لا أنا ما أريد أتسابق، ما أدفع شيء من المال، هذا يجوز له أو لا يجوز له؟ هو هاي المسألة عنوانها. هم تقولون إذا عقد السرق والرماية أفاد الملك اللازم لا يجوز الانصراف، إذا أفاد العقد الجائز يجوز الانصراف. تقول أنتم العقد هم كان باللفظ ما كان معاطاة، أنتم تتمسكون بأصالة اللزوم هناك وتقولون لا يجوز، يعني لا يصح لهذا الإنسان أن ينصرف من هذا العقد، لابد أن يبقى فيتبين أنه يصير غالب أو مغلوب على كل حال. زين، شيخنا الأنصاري يقول انظر، أنتم في عقد المسابقة اللفظية تتمسكون بأصالة اللزوم، تتمسكون بأصالة اللزوم وتثبتون بقاء شخص هذا الملك الذي أنشئ بعقد السرق، لأنه تسابقنا معنى هذا تسابقنا على أن يكون للغالب 100 دينار، هذا معناه يعني ملكتك 100 دينار لكن على تقدير السابق، هو عقد معلق على تقدير السابق، مثل الوصية اللي معلق على الموت مثلا، ماكو فرق، العقد مملك هو لكن معلق على تحقق المسابقة الخارجية وتحقق السابق الخارجي. خب هذه الملكية أنشأت بعقد السابق، أنتم تشكون في أن هذه الملكية تستمر إلى زمان ندم أحد المتسابقين أو لا هي مستمرة حتى بعد الندم، لا فائدة ولا جدوى في الندم، ماكو خيار في عقد السابق، مو مثل البيع فيه خيار مجلس، ماكو فيه خيار، لابد أن يثبت على قراره، يستقر على هذا القرار اللي أخذه بالعقد. خب تسحبون الملك، تقولون أصالة اللزوم في الملك الحادث بعقد السابق، يقتضي أي شيء؟ يقتضي لزوم هذا العقد، يقتضي لزوم هذا العقد، يعني لا فائدة في ندم هذا المتسابق، هذا معنى. تسحبون وتثبتون شخص الملك الحادث بالعقد وتقولون هذا الملك الحادث بالعقد لا يزول بندم أحد المتسابقين. لا تستصحبون كلية الملك ولا تقولون بأن الملك الحادث بعقد السبق والرماية هو الكلي. أنا الشيخ أيضا أقول في باب المعاطات، هذا في عقد اللفظي تلتزمون به، أنا أيضا أقول في باب المعاطات بأن الملك الحادث بالمعاطات بعد الفراغ من الملك، بعد نفينا القول والإباحة والكذا والكذا، قلنا بالملك، هذا الملك هل يزول برجوع أحد المتعاطيين أو لا؟ هذا يصير مثل الندم في باب المسابقة، هناك تستصحبون شخص الملك، أنا أيضا أستصحب شخص الملك. فوإن كان قانون التبعية لا يمكن التمسك به، صحيح، لأن قلنا بأن قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة والمعاطات بعد لم يقم دليل على صحته، هذا صحيح، ولكن أنا أتمسك بأصالة اللزوم. أصالة اللزوم كما يجري في العقود الفعلية يجري في العقود اللفظية، فالإشكال من هذه الجهة مندفع، هذا تماما كلام الاستصحاب. الشيخ يقول إذن يصح استصحاب الملك، ونتيجة استصحاب الملك هو لزوم الملك الحادث للمحاطات، هذا كله في الدليل الأول، لكن من باب التتمة الشيخ يقول لا فرق في أن تكون الشبهة في باب المعاطات والتمسك بأصالة اللزوم الشبهة حكمية أو تكون الشبهة موضوعية، هاي فائدة إضافية أفادها، وإلا ما كان إلها، هو أثبت أصالة اللزوم في المعاطات لأنه الكلام في الشبهة الحكمية، ممكن ما عنده كلام في الشبهة المعاطية، لكن استيعابا لكل الفروض الشيخ يذكر هذا المطلب. يقول أحيانا نتمسك بأصالة اللزوم في الشبهة الحكمية مثل هذا المعاطات، شككنا في أنه بعدما أفاد الملك أنه أفاد الملك الجائز أو المتزلزل، نستصحب الملك، هذا أصالة اللزوم في الشبهة الحكمية. كذلك هم إذا شككنا في الشبهة الموضوعية، يعني تحقق عقد خارجي شككنا في أنه عقد، كل عقد هو معلوم أنه يفيد الملك الجائز أو لازم، لكن شككنا في عنوان هذا العقد، مثل ما إذا علمنا بأن عقد الصلح يفيد الملك اللازم، عقد الهمة يفيد الملك الجائز، هذا معلوم، أنشئ عقد خارجا لا نعلم بأنه عقد هبة أو عقد صلح، هل أن المالك قال أصالحك على هذا الكتاب مثلا صلحا مجاني ما يحتاج إلى عوض، أو قال وهبتك هذا الكتاب، إذا كان قد صالح ما يتمكن من الرجوع، عقد لازم، إذا كان هبة يجوز له الرجوع. خب إذا شككنا هذا الذي بيده الكتاب فعلا يقول أنت صالحتني فلا يصح لك الرجوع، الذي سلم الكتاب يقول أنا وهبتك الكتاب ما صالحتك حتى يصح له الرجوع، ها هنا الشيخ يقول أيضا اتمسك بأصالة اللزوم واحكم بأنه لا يجوز الرجوع. طبعا أصالة اللزوم هنا قاصر عن إفادة أن ما تحقق في الخارج هو عنوان صلح، ما يقدر أصل عملي، هذا من مثبتاته ليست بحجة، ولكن يثبت اللزوم، نحن الآن بس نريد إثبات اللزوم، يعني عدم جواز الرجوع، عدم استحقاق الرجوع والفسخ، هذا المقدار، هذا يثبت. إذا كان الشبه أحيانا يصير بنحو التداعي، هذا أبينه على ضوء العبارة. خلي أخبر لا يبقى شيء من الكذا، أظن وصلنا إلى ولا يدل هنا هنا وصلنا بلي ويدل عليه، يعني على أي شيء، يعني على كون اللزوم والجواز من أحكام الملك، يعني الملك هو موجود جزئي وخارجي وليس كليا، مع أنه عرف بخدمتكم هذا، مع أنه هو بصورة جملة معترضة ذكرها، لكن هو ليس الدليل على جزئية الملك، وإنما هو تجويز الاستصحاب إذا دار بين المستصحب بين أن يكون جزئيا وكليا. هذا الجملة المعترضة تشير إلى هذا، هو تقرير ثالث يصير للاستصحاب، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك، اللي الشيخ دائما يقول هو من لوازم السبب، يعني من أحكام السبب المملك، يعني حكم يصير خصوصية الملك، لا يعني مثل خصوصية الفرسية اللي تنوع الحيوان، هذه خصوصية ذاتية في نفس في نفس الملك، أو لا الملك هو شيء بسيط واحد ولكن حكمه يختلف، تابع هذا الحكم للسبب المملك، هذا يصير اللزوم والجواز خارج عن حقيقة الملك أو من لوازم السبب المملك. خب نحن نستصحب لأننا نشك في وجود المانع من الاستصحاب الكلي، ونحن نستصحب الدليل، هذا يصير في الواقع الدليل الأول، وإلى هاي الجملة الأولى هو تقرير ثالث يصير للاستصحاب، ومع أن المحسوس بالوجدان، يعني تراجع وجدانك ما يحتاج إلى دليل، أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة، يعني الهبة إلى ذي رحم وغيرها، يعني الهبة إلى الأجنبي إذا لم تكن معوضة ولا مقصود بها القربة، يكون على نهج واحد، هو هذا النهج الواحد دليل على أن الملك حقيقة واحدة لم يتعدد حقيقتها. الدليل الأصلي هذا أن ويدل أن، الجملة فاعل يدل، أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك مثل الفرسية والناطقية اللي هي من خصوصيات الحيوان، يعني تنوع تفصل ذات الشيء، فإما أن يكون وجود هذا الكلي إذا يريد أن يوجد في الخارج، إما أن يكون تخصيص الكلي القدر المشترك، يعني الكلي تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين، يعني خصوصية الجواز أو خصوصية اللزوم، إما أن يكون هذا التخصيص بجعل المالك أو بحكم الشارع، ولا ثالث بعد، يستند إلى أحد الأمرين. فإن كانت أولى، يعني تخصيص القدر المشترك استناد وجود الجزئي من هذا الكلي وهو الملك، إذا كان يستند إلى جعل نفس المالك، فإن كانت تخصيصه، يعني تخصيص القدر المشترك الأولى هو هذا، يعني بجعل المالك، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك، أقسام التمليك يا أقسام الأقسام المختلفة التي تنشأ من قصد الرجوع، بحسب هذا منشأ الاختلاف يصير، بحسب قصد رجوع المالك وقصد عدمه، مع أنه نعلم بأن قصد رجوع المالك وعدم قصد رجوعه وقصد عدم رجوعه أي أصلا لا يؤثر في وجود هذا الفرد من الملك، أو عدم قصده أصلا، يعني قدم قصد الرجوع، عدم قصد الرجوع أصلا، وهو يعني هذا التفصيل تفصيله بين أقسام التمليك، هذا بديهي البطلان كما ذكرنا في مثال الهبة. لماذا بديهي البطلان؟ إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدم الرجوع، يعني أنت الآن هب إلى الأجنبي ولا تقصد الرجوع، هذا قصدك شنو يا أخي؟ هو الشارع يقول لك يجوز لك الرجوع، الآن هب إلى الرحم إلى القريب واقصد الرجوع، هذا القصد ماذا يترتب عليه؟ لا يؤثر شيء، فيظهر أن وجود هذا الملك الجائز واللازم لا يتبع قصدك أنت المالك. وإن كان الثانية يعني وإن كان تخصيص القدر المشترك بجعل الثانية يعني بجعل الشارع لزم يعني لزم مخالفة قانون التبعية، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، لأن المنشئ قد يقصد الملك الجائز والشارع قد ينشئ الملك اللازم أو بالعكس. وهذا أيضا باطل، يعني إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ باطل. ليش باطل؟ لأنه مخالف لقانون التبعية. القانون التبعية يقول كل ما قصده المالك يقع في الخارج ويمضيه الشارع، فكيف المالك ينشئ الملكية الجائزة الشارع يحكم بالملكية اللازمة أو بالعكس؟ هذا لا يمكن. وهو باطل في العقود. ليش باطل؟ لما تقدم في رد كلمات كشف الغطاء من أن العقود المصححة عند الشارع حتما تكون تتبع القصور. بل وإن أمكن، هذا إشارة إلى ذلك الإشكال إن قلت لي بيناه، وإن أمكن القول بالتخلف في باب المعاطات، هنا في مسألة المعاطات، هنا هو في مسألة المعاطات بيان لكلمة هنا، يعني إذا ما كانت كلمة هنا هو كان كافي بعد في مسألة المعاطات، لكن بيان أكثر يصير. لماذا أمكن التخلف؟ بناء على ما ذكرنا سابقا، انتصارا للقائل بعدم الملك، يعني في رد كلمات كاشف الغطاء، من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبع قصود المتعاطية، يعني يختص قانون التبعية بالمعاملات اللفظية اللي هي صحيحة، وأما المعاملات الفعلية التي من جملتها المعاطات فهذا ما فيها دليل على الإمضاء. إمضاء ماكو يصير خروج موضوعي من قانون التبعية، هذا الإشكال. زين، إذا صار خروج موضوعي أيضا يعود الإشكال، ربما كان الملك كليا ما كان جزئيا. جواب الإشكال هذا: لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا، يعني يشمل العقود اللفظية كما يشمل العقود الفعلية، وبما أن الملك في العقود اللفظية هو فرد واحد فكذلك في العقود الفعلية هو يكون فرد وليس بكلي. اجي الشيخ يثبت الدعوة: لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا، يعني يشمل العقود اللفظية أيضا كشموله للعقود الفعلية. قانون التبعية يختص بالعقود الصحيحة، لكن قانون اللزوم، أصالة اللزوم، هذا كما يجري في العقود اللفظية يجري في العقود الفعلية. وبما أنه في العقود اللفظية مثل عقد المسابقة اللي قلت، كما أنه يثبت شخص الملك، يثبت شخص الملك بالعقد اللفظي ويستصحب، ومعنى استصحاب إثبات اللزوم، كذلك نفس هذا المطلب يجري في المعاطات ويثبت شخص الملك، يصير المستصحب شخص الملك وهو جزئي. هذا تمام الكلام في هذا الاستصحاب، وبالجمل تلخيص للمطلب للاستصحاب. فلا إشكال في أصالة اللزوم في الشبهة الحكمية، في كل عقد شك في لزومه شرعا. المعاطات واحد من موارده، واحد من موارد قضية عقد المسابقة، ويمكن أن يكون هناك موارد أخرى مشكوكة، كلها شبهات حكمية. يعني إذا لم نعلم من الشارع أن الشارع حكم بلزوم هذا العقد أو بجواز هذا العقد، نحن بمقتضى هذا الأصل المحترم وهو الاستصحاب، استصحاب بقاء الملك، نحكم بأصالة اللزوم ونحكم ببقاء الملك. وكذا هذا إشارة إلى جريان هذا الاستصحاب وأصالة اللزوم في الشبهات الموضوعية. الساعة كم؟
7:40.
أنا هذا إن شاء الله بعد أخلي غد أبين بينت المطلب، لكن يحتاج إلى توضيح أكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.